نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه طرق جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. من كتب في بطن أمه أي سعيدا أو شقيا، حيث يؤمر الملك بذلك في كل جنين، يأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات تتعلق بعمر هذا الجنين وما يكون فيه من سعادة وشقاء، وما يكون فيه من رزق، وما يكون فيه من عمل، ومتى أيضا ينقضي أجل هذا الجنين. فالسعيد من كتب في بطن أمه سعيدا، والشقي من كتب في بطن أمه شقيا، أي أن الأمور مقدرة، وأن الله سبحانه وتعالى قدر أعمال العباد، وهذا التقدير الذي يكون للمرء في بطن أمه هو تقدير خاص بكل جنين، وهو داخل في التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا فإن هذا التقدير الخاص يعد تقديرا من بعد تقدير، تقديرا أي خاصا من بعد أي التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ. وقد مر معنا نظير ذلك فيما يتعلق بآدم، قال: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ هذا تقدير خاص، يتعلق بآدم عليه السلام. ومن قبل هذا التقدير الخاص كان التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يقول رحمه الله: الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، من كتب في بطن أمه أي سعيدا أو شقيا. كتب أي كتب ذلك الملك الذي يأمره الله سبحانه وتعالى بتلك الكتابة. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ذكر هذه الكلمة بين يدي هذا الخبر العظيم عن كل مولود، وأنه يكتب عليه ما هو كائن في حياته من عمل كفر أو إيمان، طاعة أو عصيان، هداية أو ضلال، سعادة أو شقاء، أيضا ما يتعلق بالرزق كاملا يكتب، وأيضا الأجل. لما أراد أن يذكر هذا الحديث المشتمل على هذه المعاني قدم بقولها الصادق المصدوق، أي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، المؤيد من ربه بالبراهين والدلائل على صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو صادق لا يكذب وحاشاه، ومصدوق قد أيده الله سبحانه وتعالى بالدلائل والبراهين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، أي نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تكون أي العلقة مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا أي على رأس 40 الثالثة، على رأس 40 أو على آخر 40 الثالثة يبعث إليه ملك. 40 الأولى يكون نطفة، والثانية يكون علقة، والثانية يكون علقة، والثالثة يكون مضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ في الفم. وهذه من أطوار خلق الإنسان، الإنسان مر في خلقه بأطوار وطباق ذكرها الله سبحانه وتعالى إجمالا في قوله: لتركبن طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، علقة ثم مضغة ثم يخرج طفلا ثم يبلغ الأشد، وهكذا طبقا عن طبق. هذه أطوار خلق الإنسان، وذكرها الله سبحانه وتعالى تفصيلا في مثل قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه أطوار خلق الإنسان. وهذا الحديث ذكرت فيه ثلاثة أطوار: النطفة والعلقة والمضغة، وأن كل طور منها يكون 40 يوما أو 40 ليلة، وأنها إذا اكتملت هذه الأربعينات الثلاث ومجموعها 120 ليلة، إذا اكتملت يرسل إليها الملك. ويؤمر بأربع كلمات، أي أن يكتب 4 كلمات تتعلق بهذا الجنين، 4 كلمات عمله، ويدخل تحت العمل كل أعمالها التي يقوم بها من يولد إلى أن يموت، لأن القاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، عمله أي أعماله، عمله أي أعماله كلها. فيكتب عمله أو فيكتب عمله وأجله، أي متى تكون وفاته، فالآجال مقدرة لكل أجل كتاب. ورزقه، يكتب رزقه، كل ما يطعمه ويشربه وما أيضا يكون له من مسكن أو مركب أو غير ذلك من الأرزاق كلها تكتب. وشقي أم سعيد، هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا كله يكتب وهو في بطن الأم. ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون خوفا شديدا من هذين الأمرين، السوابق والخواتيم، وإليهما أشير في هذا الحديث. السوابق أي ما سبق في علم الله وما قدر وقضى في اللوح المحفوظ، وهذا أمر مغيب لا يدري عن الإنسان، فكانوا يخافون من السوابق. والله يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي النار، مبعدون. فكانوا يخافون من السوابق، ويخافون أيضا من الخواتيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فكانوا يخافون من ذلك خوفا عظيما. وهذا من فائدة الإيمان بالقدر العظيمة، لأن الإيمان بالقدر صلاح للمرء وفلاح له في الدنيا والآخرة، وعدم الإيمان بالقدر ضياع وهلاك للمرء في دنياه وأخرى. ولا يستقيم إيمان مرء ولا ينتظم توحيده ولا يزكو عمله إلا بإيمانه بأقدار الله. فالقدر نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، القدر نظام التوحيد، لا ينتظم توحيد المرء ولا يستقيم عمل ولا يستقيم له عمل إلا بالإيمان بالقدر. وسيأتي لهذا الحديث قريبا مزيد بيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي رب، ما هذا، أشقي أم سعيد؟ ف فيقول الله تعالى اكتب فيكتب رزقه وعمله ومصيبته ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمسين أو بخمس وأربعين ليلة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة يعني في نهاية الطور الأول الذي هو العلقة الذي هو النطفة وبداية الطور الثاني الذي هو العلقة يرسل الملك يدخل الملك على النطفة بعد ما تصير في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة فيدخل على النطفة وقد أكمل الأربعين أو زاد عليها خمس ليال فيقول أي رب ماذا ما هذا أشقي أم سعيد فيقول الله اكتب فيكتب رزقه وعمله ومصيبته مصيبته أي ما يحصل له من مصائب في حياته من أمراض من فقر من نقص في الصحة والرزق وغير ذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه كلها تكتب أو كلها مكتوبة على المرء ومقدرة ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص هذا الدخول للملك هذا الدخول للملك الموكول بالنطفة ليكتب ما قدره الله سبحانه وتعالى في نهاية الأربعين وبداية نهاية الأربعين الأولى وبداية الأربعين الثانية يعني نهاية الطور الأول وأخذه قليلا من الطور الثاني هو تقدير آخر غير التقدير الذي مر معنا في حديث ابن مسعود هذا تقدير قبل ذلك هذا تقدير قبل ذلك الذي في حديث ابن مسعود بعد أن يكمل 120 وهذا بعد أن يكمل 40 ويزيد عليها شيئا يسيرا فالتقدير هنا آخر غير الأول التقدير هنا آخر غير الأول وهو تقدير من بعد تقدير ولا يتنافى هذا مع ذاك لأنها تقديرات مثل هذا التقدير والتقدير الأول كلاهما تقدير عمري يتعلق بعمر الإنسان وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر فهذه كلها لا تتنافى وهي داخلة في التقدير العام المثبت في اللوح المحفوظ نعم
قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن وافلة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فقلت خزيا للشيطان يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد فيقضي ربك بما يشاء فيها ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة، ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص.
نعم.
قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فألقى حذيفة بن أسيد
قال فلقي لعلها
فلقي حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. أي رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد، وقد تقدم الحديث لكن هذا أكثر تفصيلا، وفيه القصة قبله أن عبد الله بن مسعود كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من شقي في بطن أمه أي كتب شقيا في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وإذا كان السعيد من وعظ بغيره فإن الشقي من وعظ به غيره. فقلت خزيا للشيطان، أيسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل، أي من قبل أن يعمل الشيطان عمله في الإغواء والصد. قال فأتيت حذيفة ابن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال أنا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت بلى. ثم ساق الحديث وهو بمعنى ما تقدم، وفيه أن النطفة إذا استقرت في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام، أتى ملك الأرحام إلى آخره بمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله عنه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي رب أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد؟ قال فيقضي إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها.
ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وهو بمعنى الأحاديث التي قبله، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا، معنى معترضا أي سائلا، معترضا أي معترضا يسأل الله ماذا يكتب. وقوله إذا خلق الله النسمة يعني حين النفخ في الروح، وهذا يكون بعد 43 كما في حديث مسعود المتقدم، فيسأل الملك أي رب أذكر أم أنثى، فيقضي الله، شقي أم سعيد فيقضي الله، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة، يعني المصيبة والبلوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب أنطفة، أي رب أعلقة، أي رب أمضغة. فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك: أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل فما الرزق، فيكتب ذلك في بطن أمه.
نعم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو بمعنى الأحاديث التي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي رب ماذا، فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي رب أشقي أم سعيد، فيقول: شقي أو سعيد، فيقول: أي رب ما أجله، فيقول: كذا وكذا، فيقول: أي رب ما رزقه، فيقول: كذا وكذا، فيقول: ما خلقه، ما خلائقه، فيقول: كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم.
ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو أيضا بمعنى ما سبق، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق، إن الله حين يريد أن يخلق الخلق، أي بعد انتهاء مرحلة المضغة، كما يفسر ذلك حديث ابن مسعود المتقدم. فحين يريد أن يخلق الخلق وينفخ الروح يرسل الملك ويؤمر بكتب هذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث. وقوله غلام أو جارية أي ذكر أو أنثى كما في الروايات والأحاديث المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطنها.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة إسناده ضعيف، لكن المعنى دلت عليه الأحاديث المتقدمة: الشقي من شقي في بطن أمه، مثل ما تقدم: أشقي أم سعيد. فالشقي من شقي في بطن أمه، معنى شقي في بطن أمه أي كتب شقيا، والسعيد من سعد في بطن أمه أي كتب في بطن أمه سعيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب القدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة.
ثم أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهذا الحديث مفسر لحديث ابن مسعود الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. فإن ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في أول هذه الترجمة قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يفسره ما جاء في حديث سهل قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فهذه هذا الحديث مفسر للحديث الأول، ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، بخلاف ذلك أي بخلاف الظاهر، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، أما من صلح باطنه فإن الله يثبته ويحفظ له دينه وإيمانه، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فصاحب الإيمان الذي استقام باطنه على الإيمان لا يخذله الله سبحانه وتعالى بل يثبته ويحفظ له إيمانه، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يحفظ له سبحانه وتعالى إيمانه. لكن من كان ظاهره الاستقامة وباطنه فيه دسائس سيئة وخبيثة فهذا الذي يكون من نصيبه والعياذ بالله سوء الخاتمة، كما يوضح ذلك قوله في الحديث فيما يبدو للناس. قال رحمه الله وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب حسن الخاتمة، تغلب عليه هذه الخصلة الطيبة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. الحاصل أن هذا الحديث مفسر للحديث الأول، ومن كان مستقيم الباطن بالإيمان فالله لا يضيع له إيمانه بل يحفظ له إيمانه. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن فسد في العقد أو وإنما تكون لمن فسد في العقد أو عن فساد في العقد، إنما تكون عن فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، مثل ما قال السلف فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فيقول عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، وذلك لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة والخواتيم مجهولة مغيبة
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل مؤمن يسأل الله عز وجل أن يختم له بخير وأن يثبته على الإيمان وأن يعيده من أن يزيغ قلبه وأن يجنبه أسباب الفتن وموجبات الضلال. قال لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة ثم ينتكس، والعياذ بالله، ثم ينتكس نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء يعني يموت عليه. وإن العبد لا يعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول أي إلى الهداية فيعمل بعمل صالح. قال وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهذا من حسن الخاتمة أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد لأن يموت على عمل صالح، يموت وهو صائم، يموت وهو مثلا مسافر في عمل صالح في عمره أو في حج، أو مثلا يموت وهو ساجد أو وهو داخل المسجد أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محرز بن عون قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا.
نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن إسناده ضعيف، نصر في الإسناد وهو بن طريف اتفقوا على تركه، اتفقوا على تركه، فالحديث إسناده غير ثابت. لكن قوله خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا، هذا المعنى مقرر في الأحاديث السابقة أن الملك كتب على الجنين ما هو كائن من شقاء أو سعادة، كفر أو إيمان، طاعة أو عصيان، يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فقوله خلقه في بطن أمه أي أن هذه الأمور مكتوبة عليه وهو في بطن أمه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا، وأن يحسن لنا الخاتمة، وأن يحسن لنا العمل، وأن يعيدنا من الزيغ والضلال، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.